الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درس الرقائق والسلوك من كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولازلنا في منزلة التبتل والانقطاع إلى الله عز وجل. وتقدم معنا الكلام حول درجتين من درجات التبتل. الأولى كانت بتجريد الانقطاع عن الخلق والتعلق بهم، والثانية بتجريد الانقطاع عن النفس. وأما الدرجة الثالثة فهي تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول والنظر إلى أوائل الجمع. قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الكلام: لما جعل الدرجة الأولى انقطاعا عن الخلق والثانية انقطاعا عن النفس، جعل الثالثة طلبا للسبق، وجعله أي هذا الطلب بتصحيح الاستقامة وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه ثم بالاستغراق في قصد الوصول، وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإرادته وأوقاته، وإنما يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له. وعرفتم أن المراد بالكشف ثلاثة أمور: الكشف عن منازل السير ما يتعلق بالطريق وآفاتها، والكشف عن النفس وعيوبها وآفاتها والأعمال وما يتعلق بها، والكشف عن معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة. وهذا الكلام لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى شرح أو بيان لأنه واضح. ثم قال: وأما النظر إلى أوائل الجمع. النظر إلى أوائل الجمع، قال: فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده وقيامه عليهم بالربوبية والتدبير. يعني المقصود أن يجتمع فكره وهمه وتعلقه والتفاته عند الله جل وعلا، لأنه سبحانه إنما قامت الخلائق به، ولأنه قائم على الخلق جميعا بالربوبية، فهو الخالق فهو الرازق كما قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا الذي عبر عنه بأوائل الجمع. الجمع هو أن يتجاوز هذا العالم بنظره إلى الخالق سبحانه، فينظر في قيامه بتدبير مملكته وتيسير شؤون عباده ونحو ذلك. ولكن هنا هو يقول النظر إلى أوائل الجمع. الجمع عرفتم ما هو، فما هي أوائل الجمع؟ يقول: والنظر إلى أوائل ذلك هو الالتفات إلى مقدماته وبداياته، وهي العقبة التي ينحدر منها على وادي الفناء. وقد قيل إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع. طبعا هذه العبارات حولها إشارات استفهام، يعني من جهة أن السلف من الصحابة والتابعين لم يستعملوا هذه الألفاظ ولم يذكروها في سلوكهم وعباداتهم وتعاملهم مع الله جل وعلا. والأمر الثاني أنها ألفاظ تحتمل حقا وباطلا، هذه الألفاظ تحتمل حقا وباطلا. فقد يأتي صاحب الاتحاد، أعني الحلول الاتحاد الذي يعتقد اتحاد الخالق بالمخلوق، ويستدل بهذه العبارات، والمراد بعين الجمع أنه يرى الخلق جميعا الله، وهذا في غاية الفساد. ولكن أيضا قد يراد بها معنى صحيحا فيقبل الصحيح ويرد الباطل مع التحفظ في استعمالها. الأمر الأخير في هذا، هذه الألفاظ حقيقة فيها غموض بالنسبة لنا سواء المتكلم أو المستمع، ألفاظ عميقة جدا ولها معان ولها دلالات قد لا ندركها، ربما نفهم ظاهرها أو معناها اللغوي، أما الحقيقة المرادة بهذا فتبقى في حيز الغموض إلى حد ما، لأن هذه المعاني يحتاج المريد لكشفها إلى أمرين: الأول إلى العلم الشرعي بكل ما يتعلق به، ويدخل في ذلك اللغة، ويحتاج أيضا إلى أن يكون مستشعرا لهذه المعاني، وأعني بالاستشعار التذوق. أحيانا تقرأ كلاما فقهيا واضحا ويكون قلبك في حالة من القسوة والغفلة والغرضة، فلا تفهم الكلام أبدا مع وضوحه، لا تستطيع أن تفهم حجاب المعاصي وآثار القسوة يمنع من فهم الكلام الظاهر، فما بالك بهذه الكلمات التي يحتاج من أراد فهمها إلى قدر عميق جدا من رقة القلب والصفاء واستشعار المعاني. فلذلك الواقف عند هذا يتعجب، وأنا يعني تعجبت من أمر أن العلماء، أعني علماء أهل السنة، لم يشرحوا هذا الكتاب. لم أجد أحدا شرح الكتاب أو شرح هذه العبارات، مع أني قد وجدت من ذكروا في ترجمته أنه كان متعلقا جدا بهذا الكتاب، وكان لا يفارقه في حضر ولا سفر، منهم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، صاحب سلم الوصول، صاحب كثير من المؤلفات العظيمة، قالوا أنه لا يفارقه في حضر أو سفر. وأنتم عرفتم فضل الكتاب وما فيه من معاني عظيمة وحقائق جليلة ورقائق وبيان للسلوك الموصل إلى الله وآفات الطريق، لكن لا يخلو كتاب من الخطأ. وليس هناك كتاب بريء من الخطأ إلا كتاب الله جل وعلا. طيب، إذن قد لا تفهم هذه العبارات فلا تنزعج، لا تنزعج. أنا أذكر أن أحد مشايخي الشيخ محمد بن محمد المختار الشقيط حفظه الله يقول: أخشى إن شرحت هذا الكتاب أن يمقتني الله عز وجل. نعم، لأن صراحة الكتاب يعني يتكلم عن مقامات رفيعة جدا، وعن حقائق إيمانية ما يمكن لمن لم يكن متحققا بها أن يتكلم فيها. لكن لو كان الأمر كذلك أنه لا يتكلم في هذه المعاني إلا من قام بها واتصف بها، إذن يجب على كثير من الدعاة والعلماء أن يسكتوا. ولو كان لا يتكلم أحد إلا بعد أن يكمل نفسه، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هذا الوصف لم يتصف به إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره من البشر والصحابة والتابعين فالله عز وجل لم يعصم أحدا من الخطأ والزلل. ولو قلنا لا تتكلم إلا بما تعمل به ظاهرا وباطنا، والله ما سمعتم حرفا من هذا الكتاب ما جلس. لكن نحن نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونستفيد بقدر الإمكان، ونستغفر الله مما لم نتصف به ونعمل به، ونستغفر الله مما نحن مقصرون في العمل به ربما مع قدرتنا. وأقل ما يمكن أن نكون ممن يحب هذا العلم. لذلك كن عالما أو متعلما أو محب أو محبا، ولا تكن الرابع في السوق. أقل الأمر إما أن تكون عالما أو متعلما أو محبا للعلم ومتطفلا على حلق العلم، ولا تكن الرابع الذي ليس من هؤلاء. ونحن نعلم الفرق بين النظرية والتطبيق، وكما ذكرت لو أنه لا يقوم بشرح هذا الكتاب إلا من اتصف بهذه المعاني فلنغلق الكتاب ولنفارق الأحباب. لا ليس هذا الكلام يعني هذا الكلام فيه نظر هذا الكلام يعني ما ينبغي أن يقال لكن لهم اهتمامات في أبواب العقيدة والفقه والسنة ويصعب جدا يا أخوان يصعب جدا على العالم أن يكون متبحرا في كل الفنون في المتأخرين في المتقدمين وجد هذا لكن تعال وانظر الآن إذا وجدت شخصا قد برز ونبغ في فن معين من الفنون لن تجده بارزا في أي فن آخر انظر من شئت لذلك أنا عن نفسي هذه الدروس هي مانع من البروز في فن واحد يعني مثلا انظر تجد شخصا مثلا حصر دروسه في التفسير فقط تجد أنه إلى حد ما بارع لكن لا يعرف له أي مشاركة في الفقه أو في العقيدة أو في الحديث صحيح كما ذكر الأستاذ قد يطرح قضايا طبية قضايا جيولوجية كما يقال لكن هو يدرسها ويقرأها ويراجعها أثناء تحضيره لدرس التفسير الواحد في الأسبوع أو لنقل الدرسين في الأسبوع أما من كان يدرس في علوم كثيرة يصعب عليه أن يجمع هذا الشتات لذلك يعني قد تجد بعض الناس مثلا تخصص في فن معين إذا خرج عن فنه أتى بالعجائب أتى بالعجائب لذلك أنا لا أكتمكم أن هذا التوسع في الدروس أضرني كثيرا والله يعني ما يمكن تجد العلماء مثلا عنده درس أو درسان أو ثلاث ربما في فن أو فنين أما أن يتوسع هكذا فما يمكن حتى الحافظة لا تستوعب كثرة هذه الفنون لذلك كم أعاني من النسيان مسائل ضبطت وفهمت وحفظت إذا جاء السؤال كأنها لم تمر بي بسبب الكثرة لذلك طلبة العلم والإخوان دائما يعترضون علي ما تستفيد يقولون قلت لا بأس إذا ما استفدت أنا يستفيد غيري أقل شيء يستفيد الإخوان ومن يحضر مع أن هناك إحباط شديد في قضية الحضور لأن عندنا طلبة العلم والمحبون للعلم من العامة ذواقون تعرفون يعني من ربي أنهم ذواقون يعني يتذوق يجلس عندك شهر شهرين ثلاث أشهر ثم يذهب تذوق ممكن يجرب غيرك ولو حصرت من بدأ يحضر هذه الدروس من بدايتها إلى اليوم لوجدت أعداد هائلة لكن منهم من يستمر ربما سنة ثم ينقطع ولكن بعض الإخوان يعني وهم معدودون على أصابع اليد الواحدة الذين استمروا وواظبوا ولم يزالوا معنا أما الباقي يعني لو أخبرتكم أنه قبل ثلاث سنوات كل هذه الوجوه غير موجودة باستثناء شخص أو شخصين أو أربع أو خمس بالكثير وجوه أخرى وطبعا الأسباب مختلفة في ترك الدرس كل واحد له سبب كل واحد له سبب اللهم استعان على كل نرجع إلى هذا الكلام الذي عرفتم ما فيه يقول وقد قيل إنها وقفة في مقدمة الجمع قبل أن يصل إلى أن يتعلق بالله وحده هناك مقدمات هذه المقدمة يقف عندها وقفة. قال: وقد قيل إنها وقفة. نعيد حتى يرتبط الكلام. والنظر إلى أوائل ذلك هو الالتفات إلى مقدماته وبداياته، وهي العقبة التي ينحدر منها على وادي الفناء. وقد قيل إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع، ومنها يشرف عليه. وهذه الوقفة تعترض كل طالب مجد في طلبه، فمنها إما أن يرجع على عقبيه أو يصل إلى مطلبه. كما قيل: لا بد للعاشق من وقفة ما بين سلوان وبين الغرام، وعندها ينقل أقدامه إما إلى خلف وإما أمام. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح: لكل عمل شرة ولكل عابد فترة. لكل عمل شرة يعني همة ورغبة، ولكل عابد فترة. لابد أن يأتي وقت يفطر ويضعف، فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل والعياذ بالله. لابد في أول الطريق نور الإيمان في القلب تكاد أن تراه بعينيك من قوته، حلاوة الإيمان، إشراق الإيمان، الأنس بالرحمن، حلاوة الصلاة والقرآن والبكاء والخشوع. ثم يأتي الابتلاء فتذهب تلك الأحوال. طبعا بعض الناس إلى الآن لم يدخل هذه المرحلة، مرحلة تذوق الإيمان في أول المنازل، ولكنها مرحلة واقعية ولا بد منها. أول ما تحصل التوبة والرجوع إلى الله والبعد عن المعاصي والمخالفات، وأن تفتح صفحة مع الله وأن تصطلح معه، تأتيك الفتوحات الربانية، تجد في قلبك من الأنس والخشوع والصفاء والحلاوة والطلاوة شيء لا يمكن أن تعبر عنه بلسان أو أن تكتبه بقلم. ثم استعد للبلاء. يبدأ هذا الإشراق القلبي يبدأ في الانطفاء والضعف، ويضعف ويضعف. هنا بعض الناس يستمر في طاعة الله ويجاهد نفسه في سبيل الله ويصابر ويحافظ على فرائض الله ويجتنب ما حرم الله، ومن الناس من يرجع على عقبيه، لأن هذا الإشراق الإيماني هو بمثابة الزاد الذي يدفعك إلى العمل، مثل بترول السيارة. إذا انتهى البترول وقفت السيارة، فهذا الإيمان في القلب هو الذي يدفعك إلى العمل. فإذا ضعف وخفت وتلاشى ما يمكن إلا أن تجد من يدفعك دفعا كما يقال، يدفعك دفعا. لكن المؤمن يبقى بصيص ذلك النور الذي كان في قلبه يدفعه، ويجاهد ويصابر، ويعلم أن العبادة في حال الفتور وقسوة القلب أنها دليل على صدق العبودية، لأن العبادة في حال اليسر والسهولة والأنس والخشوع سهلة ولذيذة وممتعة. كل أحد يقوم إلى صلاة الفجر بكل أريحية وبكل خشوع وشوق وأنس. تصور يذهب إلى المسجد وقلبه يرقص طربا وشوقا. أما إذا ذهب ذلك النور الإيماني من القلب، الله المستعان، ما أشق القيام والوضوء والخروج للمسجد ويقف في الصف نائم، لكن يصبر ويصابر ويجاهد. طيب، ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذه المسألة في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، أشار إليها إلى أن الله عز وجل يعطي عبده حلاوة الإيمان والأنس ثم يسلبه تلك الحلاوة أو يسلبه تلك الحلاوة ليختبر صبره ويمتحن صدقه. يقول: فإن صبر وجاهد واستغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المكروب رد الله عليه تلك الأحوال أحوج ما يكون إليها، وإن تركها ونسيها وركن إلى الدنيا والغفلة والشهوات علم الله أنه غير مستحق لتلك الأحوال فيحرم. عياذا بالله أن نكون كذلك، لأن ضعف الإيمان يترتب عليه ضعف قوة الشهوة والميل للدنيا، لذلك صراع شديد بين الإيمان في القلب والميل إلى الدنيا والتعلق بها والشهوات المحرمة. العلم من الأسباب التي يحفظ الله بها عبده ويثبته بها في حال فتوره. طبعا الشيطان هنا إذا حصل الفتور بدأ يزين الشهوات والمعاصي، يفتح له الأبواب، يفتح له باب الرجاء، والله غفور رحيم وانت ما زلت شاب وخذ من هذه الأمور. إذا كان قد جاهد نفسه بطلب العلم النافع سواء أيام الأنس والخشوع أو حتى في حال الفتور والقسوة، إذا صبر وجاهد وطلب العلم وتعلم وبدأ يعرف آفات الطريق والنفس وماذا يفعل في حال الفتور، ماذا يفعل وكيف يتعامل مع هذه الأحوال، هنا يثبته الله عز وجل بالعلم. طيب، يقول: والذي يظهر لي من كلامه، من كلام الهروي، أن أوائل الجمع مبادئه ولوائحه وبوارقه، يعني يبتدي في استشعار تلك المعاني. نحن نشرح على المعنى الصحيح. الإنسان يريد أن يتعلق قلبه بالله وأن يمتلئ بمحبة الله وأن يقوى الإيمان في قلبه، فلا يلتفت لا إلى الخلق ولا إلى النفس، بل هو مع الله يرى الأفعال صادرة عنه، يراه متصرفا في ملكه كما يريد، مستوى على عرشه، مرسل رسله، آمرا عباده، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يرى الأشياء منه جل وعلا. يقول هنا: أوائل الجمع مبادئ ولوائح وبوارق تلك الأحوال، وبعد هذا درجة الرابعة، وهي الانقطاع عن مراده من ربه والفناء عنه إلى مراد ربه منه. يقول هنا: يترقى فينقطع عن مراده هو من الله، إنما هو متعلق فقط بما يريده الله منه. قال: وهي الانقطاع عن مراده من ربه والفناء عنه إلى مراد ربه منه، والفناء به فلا يريد منه بل يريد ما يريده منقطعا به عن كل إرادة، فينظر في أوائل الجمع في مراده الدين الأمر الذي يحبه يرضاه، ينظر في مراد الله منه في أوامره الشرعية الدينية ويبذل جهده في القيام بها. فوا أتفاه على هذا الكلام الذي الله المستعان. يقول: وأكثر أرباب السلوك عندهم إياك نعبد فرق، وإياك نستعين جمع. يقول إنه متعلق بأوائل الجمع. قالوا: أكثر أرباب السلوك عندهم إياك نعبد فرق، وإياك نستعين جمع. يريد بأرباب السلوك من؟ الصوفية. طيب، الصوفية، انظر ماذا يقول. قال: ثم منهم من يرى أن ترك الجمع زندقة وكفر، فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق. ثم منهم من يرى أن ترك الجمع زندقة وكفر، ثم يعرض، فهو يعرض إيش عندكم؟ عن الجمع إلى الفرق. غير واضح، بالعكس كان المعنى: فهو يعرض عن الفرق إلى الجمع، لترك الجمع زندقة وكفر. تعرفون من هؤلاء؟ لا، هؤلاء أهل الحلول والاتحاد. أهل الحلول والاتحاد يقولون: إذا كنت تعتقد أن هناك خالقا ومخلوقا فأنت مشرك، هذا شرك. التوحيد عندهم الإفراد، كل ما تراه بعينيك فهو الله. جملة من أحوال التوحيد، أحسن. يقول في كتاب دلال الخيرات كسرات من هي؟ ابن بشيش: اللهم انسلني من أوحال التوحيد، انسلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. شوف، التوحيد أوحال، صح. ولو جئتكم بعبارات القوم لرأيتم عجبا عجابا. حتى إن بعضهم تجرأ وقال: القرآن كله شرك، التوحيد في كلامنا. أتعرفون هذا؟ موجود. هذا يقوله أناس ربما بعض الناس اليوم يشيرون إلى من يقول هذا إشارة العظيم. يقول: فلان الولي الصالح رضي الله عنه وأرضاه، الذي بعضهم يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. تمام. حتى قالوا إن فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، أصاب عين الحقيقة بدليل أنه قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وما يدخل معهم، أوردهم هم. وقال: إن النصارى كفروا لأنهم خصصوا، ولو عمموا لم يكفروا. خصصوا حلول الإله في عيسى، في هذا اللاهوت بالناسوت فقط. ولو عمموا واعتقدوا أن الله يحل في جميع الخلق، فهذا هو التوحيد الخالص. خاصة الخاصة. وللأسف الشديد أن بعض الدعاة تأثر بهذا وظنه منتهى مقامات الإيمان والسلوك والخشوع، أأحيلكم على كلام إذا قرأتموه تعجبتم أن صاحب هذا الكتاب يقول هذه الكلمات الخطيرات؟ لا أحيلكم أو لا أحيلكم؟ طبعا أنتم الآن عرفتم أن الفكرة فكرة كفرية، لذلك بعض المحققين من علماء أهل السنة يقول إذا لم يكن هذا الكلام كفرا فليس في الأرض كفر. إذا شخص يعتقد أن كل ما تراه بعينيك فهو الله، حتى بعض الناس رأى كلبا ينبح قال سبحانك، فنعم أعوذ بالله. ومن أين جاءت تلك العبارات عند بعض الناس لما قال سبحاني سبحاني؟ من هنا. وقال ما في الجبة إلا الله، من هنا. فخذ من هذا. طيب من باب النصح، ها متقدمين ايه؟ طيب لا لا لا، المعاصرون الى الان ما صرحوا بهذه الحقائق. اتعرف ان احد العلماء عفى الله عنه المشهورين يقول افشاء سر الربوبية كفر، افشاء سر الربوبية كفر. قال بالسر انباح تباح دماؤهم كذلك دماء العارفين تباح، بالسر انباح تباح دماؤهم كذلك دماء العارفين تباح. ما هو سر الربوبية الذي افشاؤه كفر؟ هو اعتقاد اتحاد الخالق بالمخلوق، اما ان الله حل في المخلوق واما انه اتحد به. المعاصرين من صرح؟ طيب اقرأوا اول تفسير سورة الحديد وتفسير سورة الاخلاص في كتاب ظلال القرآن، تجدون هذا الكلام بتلك العبارات الأدبية التي اشتهر بها صاحبها. اي طبعا هو صاحب افشاء سرية كفر هو في الإحياء منهم. طيب اذا ننظر الآن، يقول ومنهم من يرى أن ترك الجمع زندقة وكفر، فهو يعرض عن الفرق إلى الجمع. ومنهم من يرى أن مقام التفرقة مقام نقص مرغوب عنه، ويرى سوء حال أهله وتشتتهم، ويرغب عنه عامل على الجمع يتوجه معه حيث توجهت ركائبه. ذكرت لكم فيما مضى أن الفناء ثلاثة أقسام: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن رؤية السوى، والفناء عن إرادة السوى. الفناء عن وجود السوى، السوى ما سوى الله الخلق. فبعض الناس يفنى عن رؤية الخلق فلا يراهم أبدا، بل يرى الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. إذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتني، نحن روحان حللنا جسدا. قال إن قلت رب فذاك عبد، وإن كنت عبد أو الأبيات ماذا قال؟ نعم، قال العبد رب والرب عبد. إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. خرابية لا أول لها ولا آخر باسم العبادة وباسم تعلق القلب بالخالق والفناء في الخالق. لكن هناك منزلة دون هذه وهي الفناء عن رؤية السوى، وهي الفناء في الربوبية، فيرى أن الأفعال صدر عن الله فيفنى في رؤية الأشياء منه. هذا الكلام يقول هنا منهم من يرى أن مقام التفرقة مقام ناقص مرغوب عنه، ويرى سوء حال أهله وتشتتهم ويرغب عنه عامل على الجمع، يتوجه معه حيث توجهت ركائبه، والمستقيمون منهم من السالكين يقولون لا بد للعبد السالك من جمع وفرق وقيام العبودية بهما، فمن لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له ولا حال. الذي ما له تفرقة يرى الأشياء على وجهها، العبادات متفرقة متنوعة، ثم لابد أن يكون له جمع، أن يتعلق قلبه بالله. قال ابن القيم والحق أن كلا من مشهدي إياك نعبد وإياك نستعين متضمن للفرق والجمع وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. ففرق إياك نعبد تنوع ما يعبد به، أدى بهم هذا إلى أنهم يريدون الجمع والتعلق بالله، ويرون أن العبادات تفرقهم. فماذا يصنع أحدهم؟ يذكر الله، يجتمع قلبه على الله. إذا جاء وقت الصلاة، لو ذهب الوضوء والصلاة حصل له نوع تفرقة فلا يصلي، يقول إنما الصلاة لأجل الجمعية واجتماع قلب الله، وأنا مجتمع على الله لا أحتاج. وهذا الذي أدى به إلى أنهم اعتقدوا أن من أتاه اليقين سقط عنه التكليف. قالوا يكلف بالتكليف من كان محتاجا إليه لأنه متفرق، أما أنا فمجتمع على الله قلبي معه، كيف أفرق هذا الاجتماع وأذهب العبادات الأخرى؟ وخذ من هذا أبواب شيطانية لا حصر لها. ابن القيم يقول لا، إياك نعبد فيها فرق، تنوع ما يعبد به وكثرة تعلقاته وضروبه، وجمعه أيضا فيها جمع، توحيد المعبود بذلك كله، أنواع العبادات، توحيد المعبود بذلك كله، وإرادة وجهه وحده. فأين هذا ممن يقول يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، خذ بيدي، وما دعوناك في تفريج شدتنا إلا لأنك في تفريجها سبب، أين الله؟ لذلك السالكون والعباد السابقون لم يكونوا على أحوال المتأخرين. لاحظ هنا يقولون لا بد أن تصل إلى الجمع، أن يتعلق قلبك بالله فترى الأشياء منه فلا تلتفت إلى غيره. انظر إلى حال المتقدمين ترى غاية التعلق بالله، حتى أدى بهم إلى نوع خلل وهو التعلق بالربوبية دون الألوهية. أما المتأخرون فإنهم يعلقون قلوبهم بالخلق وقالوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. حديث باطل ينسبونه للرسول عليه الصلاة والسلام. قال وجمعه توحيد المعبود بذلك كله وإرادة وجهه وحده والفناء عن كل حظ ومراد يزاحم حقه ومراده. شوف الكلام، هذا الفناء الشرعي، الفناء عن كل حظ نفسي أو مراد يزاحم حق الله ومراد الله منك. هذا المقصود بالتوحيد. قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. إيش هذا الكلام؟ فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد الله واحد، كن واحدا أنت في صدق العبودية، كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان يعني في الاتباع وعدم الابتداع، تعبد بشريعة النبي ولا تبتدع. فلواحد كن واحدا في واحدي، في عبادتك وشريعتك واتباع السنة. لذلك وضحها هو، اقلبه. لو وصلت هناك كان فيها. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان، الشريعة والسنة الأخيرة هذه. نعم، لذلك قال هو في توضيح هذا تقريبا في أبيات أخرى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، الذل والحب، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان، ومداره على التعبد، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. رحمة الله عليه. طيب، فتضمن هذا المشهد فرقا في جمع وكثرة في وحدة، فصاحبه ينتقل في منازل العبودية من عبادة إلى عبادة، ومعبوده واحد لا إله إلا هو. وأما فرق إياك نستعين فشهود ما يستعين به عليه ومرتبته ومنزلته ومحله من النفع والضر، وبدايته وعاقبته، واتصاله بل وانفصاله، وما يترتب عليه من هذا الاتصال والانفصال. واضح الكلام هذا؟ فيشهد مع ذلك فقر المستعين وحاجته ونقصه وضرورته إلى كمالاته التي يستعين بربه في تحصيلها. وآفاته التي يستعينه في دفعها، ويشهد حقيقة الاستعانة وكفاية المستعان به. وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد. وأما جمعه فشهود تفرده سبحانه بالأفعال. الجمع الصحيح الذي يجب أن يشهده العابد إن أراد أن يسلم له سلوكه وأن تسلم له عبوديته، لا بد أن يشهد تفرد الله بالأفعال وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته وتصريفها بإرادته وحكمته. فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق نقص في العبودية، كما أن تفرقه في الذي قبله دون ملاحظته نقص أيضا. والكمال إعطاء الجمع والفرق حقهما في هذا المشهد والمشهد الأول، فتبين تضمن إياك نعبد وإياك نستعين للجمع والفرق وبالله المستعان. نعم، المشكلة في التأويل. التأويل يقول لك هذا الكلام ليس مرادا، ظاهره لا يراد، والمقصود منه كذا وكذا، مع أنه صريح ما يمكن أن يؤول. كيف تؤول مثل هذه العبارات؟ على كل نحمد الله على العافية وعلى البصيرة، ونسأله التوفيق للعمل والهداية، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.